الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سورة الروم، حيث هذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في تفسير هذه السورة، سورة الروم. لعلنا نقرأ عددا من آياتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون.
يقول الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة، أي قيام يوم القيامة الذي تبعث فيه الأجساد وتعاد إليها الأرواح، ويكون ذلك من أسباب حياة الناس مرة أخرى ليجازوا عليها في ذلك اليوم. في ذلك اليوم يوم القيامة يبلس المجرمون، أي لا يكون عندهم شيء يفدون به أنفسهم وتضيع حجتهم في ذلك اليوم. والمجرمون المراد بهم من أجرموا في عبودية الله فصرفوا العبادة لغير الله جل وعلا. ولذا قال في الآية التي بعدها: وكانوا بشركائهم، معناه أنهم كانوا على الشرك. قال: ولم يكن لهم، أي في ذلك اليوم تضيع جميع ما كانوا يؤملون أن يساعدهم وأن يقوم معهم، حتى أولئك المعبودات التي تعبد من دون الله وكانوا يتوجهون لها بالدعاء والعبادة تضيع في ذلك اليوم، ويشعرون بأنها لن تستطيع أن تغني عنهم شيئا. ولذا قال: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، أي لم يتكلموا عند الله جل وعلا في أمرهم، وكانوا بشركائهم كافرين. بعد أن كانوا يعبدونهم في الدنيا، من هم الذين كانوا بشركائهم كافرين؟ يحتمل أن تلك المعبودات من الأصنام تكفر بهؤلاء ولا تقيم لهم وزنا ولا تشفع لهم عند الله، ويحتمل أن المشركين يكفرون بتلك المعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا. ثم قال سبحانه: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، أي يتوزعون ويتنوعون إلى قسمين: أهل إيمان ينعمون وأهل شرك يعذبون. ولذا قال: ويوم تقوم الساعة. قيام الساعة هو في يوم المعاد، يوم بعث الأجساد، واستعمل لفظة القيام تقوم الساعة لأنها أمر عظيم مدلهم، ولذا تقوم وتحدث في لحظات قليلة. فينقسم الناس إلى قسمين: القسم الأول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات طاعات رب العزة والجلال التي نووا بها التقرب لله وكانوا سائرين فيها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم في روضة يحبرون. الروضة مكان الزراعة والنبات الذي ينعم فيه أهله ويسرون فيه، ومنه روضات، الروضة التي تكون في وسط الصحراء بينما الناس ظمأ قد حرتهم الشمس بحرارتها، فإذا بهم تبرز لهم روضة من الرياض ينعمون فيها ببرودة جوها وبكثرة ثمارها. فهكذا جنات النعيم روضات تروض فيها النفوس وتهنأ. وقوله يحبرون، قيل يسرون في ذلك الموطن، يسرون في تلك الجنان لا يرد عليهم حزن أبدا. ولذا قال يحبرون بفعل مضارع مما يدل على أن السرور يستمر معهم. وأما الفريق الثاني فهم الذين كفروا لم يؤمنوا بما جاء عن الله عز وجل وكذبوا بآياتنا، أي أن الآيات والبراهين التي وصلتهم مما يقتنع بها أصحاب العقول لم يصدقوا بها، وإنما كذبوا بها في الدنيا، وكذلك كذبوا بالآخرة بلقاء الآخرة وهو اللقاء الذي يحاسب فيه العباد. فأولئك أصحاب هذا الصنف في العذاب، يعني صنوف العذاب، والألف واللام تعني العذاب الشديد والكبير. محضرون، أي أنهم لا يأتون إليها برغبة منهم، وإنما يجرون إليها ويساقون. ومحضرون أيضا بمعنى أنهم باقون فيها لا يتوقف العذاب عنهم. ثم قال تعالى: فسبحان الله، أي ننزه الله من تلك المعتقدات التي صرفت العبادة لغير الله، وتلك العبادة وتلك المعتقدات التي كذب أصحابها بآيات الله ولقائه. وكأنه يقول: يا أيها الناس سبحوا الله ونزهوه من طرائق هؤلاء الذين أحضروا في العذاب. فسبحان الله حين تمسون، أن يدخل عليكم المساء، وحين تصبحون، أن يدخل عليكم الصباح. لما خص هذين الوقتين؟ لما فيهما من التغيرات الكونية الكبيرة ما بين ضوء وظلمة، وما بين برودة وحرارة، وما بين أحوال تخالف أحوال الوقت الآخر، ولذا خص هذين الوقتين. وكذلك من أسباب التخصيص أن أصحاب العبادات الأخرى يجعلون هذين الوقتين وقتا لعبادتهما، وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ولذا نهي عن الصلاة في هذين الوقتين لئلا يكون هناك تشبه بهم. ثم قال: وله الحمد، أي أن الثناء بالجميل وبالأوصاف الجليلة العظيمة التي لا يعتريها نقص في السماوات والأرض لله جل وعلا، فهو المحمود على صفاته، يحمد على جميع أفعاله وعلى جميع تصرفاته، يحمد في السماوات والأرض، كأنه يقول: على كل من كان في السماوات والأرض أن يحمد الله جل وعلا على صفاته، فإن الله يحب أن يحمد ويحب أن يمدح. ثم قال: وعشيا وحين تظهرون. هذان أيضا وقتان من الأوقات التي يسبح الله فيها ويحمد له سبحانه، فكأنه قال: فسبحوا الله أيضا عشيا وحين تظهرون. والظهر وسط النهار، والعشي آخره، والعشي آخره، يقال لوقت العصر عشي. وفي هذا إشارة إلى الصلوات التي ستكون على الناس، لأن السورة مكية، وكما تقدم أنها جاءت في السنة السابعة من البعثة، قبل 5 سنوات أو 6 من الهجرة النبوية. والصلاة إنما فرضت في السنة 10 من البعثة. ثم قال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وهذا نشاهده في الكون، هناك أشياء كثيرة ميتة يخرج منها أحياء، والعكس كذلك. فهذا الإنسان تكون بدنه يكون حيا في وقت ويكون ميتا في آخر. انظر إلى البيضة ميتة ثم يخرج منها الفرخ حيا، وهكذا الأرض الجرداء ميتة فيخرج منها النبات، وهكذا يخرج من أبدان الأحياء أشياء ميتة لا حياة فيها. ثم قال ويحيي الأرض بعد موتها، بينما هذه الأرض جرداء لا يجد من يسلكها إلا الحرارة الشديدة، فإذا بها تتغير وتنبت أنواع النبات بعد أن ينزل الله جل وعلا فيها الأمطار. فهذه أدلة على إثبات يوم المعاد، وأن العباد سيحييهم الله جل وعلا كما أخرج الحي من الميت وأخرج الميت من الحي وأحيى الأرض بعد موتها. ولذا قال وكذلك تخرجون، أي تخرجون من قبوركم وتنتقلون من حال الموت إلى حال الحياة في يوم المعاد يوم تقوم الساعة. ثم ذكر جل وعلا عددا من الآيات والبراهين الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. فأول ذلك في قوله ومن آياته، أي من دلائله وبراهينه، أن خلقكم من تراب. أبوكم آدم خلق أول ما خلق من تراب، ولازلتم تتناسلون يا ذريته مع أن أصلكم كان من التراب. فها أنتم ذا بشر، أي أنواع من الناس تنتشرون، أي تنتقلون في البلدان وتسكنون المواطن البعيدة ويكون لكم حركة وأعمال. أليس هذا من الأدلة العظيمة التي تدل على قدرة الله؟ تراب ليس فيه حياة فيقلبه الله جل وعلا ليكون شخصا آدميا يتناسل ذريته فيكون منهم هذه الأعمال الكثيرة وهذه العمارة للبلدان العديدة. هذا دليل واضح على قدرة رب العزة والجلال. ومن الآيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي أخرج منكم أزواجا، إما أن المراد به الأنثى التي يتزوجها الإنسان، وإما أن يكون المراد عموم الجنسين الذكر والأنثى، لأنه يقال عنهم زوج، لتسكنوا إليها، أي هؤلاء الزوجات جعل الله جل وعلا عندكم أو عندهن سكن لكم وراحة تسكنون وتطمئن نفوسكم عندهم، وجعل وتأمنونهن فيما يتعلق ببيوتكم، وجعل بينكم مودة ورحمة، يحب بعضكم بعضا ويرحم بعضكم بعضا ويشفق عليه. وهناك فرق بين المودة التي هي رحمة وبين الرحمة، ولذلك يقال لمن لم يحب زوجته إذا لم توجد عندك مودة فليكن عندك رحمة فأحسن إليها من باب الرحمة. فهذه آية عظيمة، امرأة أجنبية ليس بينك وبينها صلة، لم تشاهدها في حياتك، لا تسمح لك أن تطلع إلى شيء من بدنها، فإذا بالله جل وعلا يقلبها ليجعلها زوجة لك، تفضي إليها وتفضي إليك، ويلتصق أبدانكم ببعض بلا حائل. فسبحان من غير هذه الحال، فالقادر على هذا التغيير قادر على أن يحيي ابن آدم بعد موته، ولذا قال إن في ذلك، أي في هذا الأمر العظيم من خلق الأزواج والسكن والمودة والرحمة معهم، لآيات أي لدلائل وبراهين لقوم يتفكرون، أي ينظرون في الأمر ويتبصرون فيه ويستخرجون منه العبر والعظات. ثم قال ومن آياته آية أخرى تدل على قدرة رب العزة والجلال، خلق السماوات والأرض. هذه الأرض التي حملت جميع بني آدم، كائن من الكائنات التي خلقها الله جل وعلا. هذا الكائن ليس الإنسان عنده بشيء، بل ما يسكنه الناس من هذه الأرض قرابة الثلث منها، والثلثان بحر ليس فيه سكن للناس. ومع ذلك الذي خلقها الله جل وعلا، فخالق الأرض سبحانه وتعالى عظيم الذي خلق هذه الأرض، فكيف إذا نظرنا إلى خالق السماوات وهي لأضعاف كثيرة إلى هذه الأرض؟ ألا يدلنا ذلك على قدرة رب العزة والجلال؟ فهو القادر على البعث بعد الممات. ثم ذكر الله جل وعلا آية أخرى، أبو الناس واحد وهو آدم عليه السلام، ومع ذلك ذريته ليسوا على نسق واحد، بل مختلفون في كثير من أحوالهم، فهم مختلفون في لغاتهم، كل منهم يتكلم لغة تختلف عن لغة الآخر. كل هذه اللغات يحيط الله جل وعلا بها، والله سبحانه هو الذي أرشد العباد إلى هذه اللغات، وهو سبحانه يسمع هذه الأصوات على اختلاف لغاتها، بل يجيب دعوات أصحابها مع اختلاف لغاتهم. فهذه آية عظيمة تدل على قدرة رب العزة والجلال. وهكذا فاختلاف ألوان الناس، فإن الناس ليسوا متطابقين في ألوانهم، ألوانهم متفاوتة الدرجات، يختلف بعضها عن بعضها الآخر بالشيء اليسير، حتى أن الإخوة نجد أن بينهم فرقا في ألوانهم. هذه آية عظيمة، الذي قدر هذه الألوان وخالف بين الناس فيها قادر سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. ولذا قال إن في ذلك، أي في خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان، لآيات أي لعلامات ودلائل وبراهين للعالمين. لماذا قال هناك لقوم يتفكرون وقال هنا للعالمين؟ هناك مجرد التأمل يجعلك تستخرج وتستنتج قدرة الله، وهنا لابد أن يكون هناك علم مسبق بهذه الكائنات أو هذا الاختلاف. ثم قال تعالى ومن آياته، أي العلامات الدالة عليه وعلى قدرته، منامكم. بينما هو حي يقظ نشيط يتحرك بالحركات الكثيرة، فإذا به ينام ويصبح بمثابة الأموات. سبحان الله كيف اختلف حاله، يكون من أعتى الناس وأقساهم وأجبرهم، ثم بعد ذلك ينام فتتغير صفاته. أليس في هذا قدرة، دليل على قدرة رب العزة والجلال على العبد؟ وهكذا أنتم تنامون بالليل والنهار، وقدم الليل لأنه الأكثر في منام الناس. قال: وابتغاؤكم من فضله، أي من دلائل قدرة الله أن جعل لكم النهار من أجل أن تشتغلوا بأنواع الأشغال التي تمكنكم من الاكتساب ونيل فضل رب العزة والجلال. وفي قوله وابتغاؤكم من فضله دلالة على أن كل خير يصيب العبد فهو إحسان من الله وفضل ورحمة منه سبحانه وتعالى. إن في ذلك، أي في هذه الآيات من المنام وطلب المعيشة من فضل الله، لدلائل براء وبراهين لقوم يسمعون، أي يستفيدون مما يسمعونه، يستفيدون مما يسمعونه. فليس المراد مجرد السمع فقط، وإنما المراد هنا أن يكون هناك سمع يستفيد الإنسان منه، وأما السمع الذي لا يستفيد الإنسان منه فإن هذا يعود على صاحبه بالوبال، كما قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم أورد آية أخرى تدل على قدرة الله جل وعلا على بعث الأجساد، ألا وهو جعل الشعور، جعل الشيء الواحد ينتج أنواعا من الشعور متضادة، وذلك في البرق وهو الضوء الذي يحدث عند احتكاك السحاب. هذا البرق يشاهده الناس فيكون عندهم خوف منه لئلا يصيبهم البرق، ويكون عندهم في نفس الوقت طمع، وذلك في إنزال الغيث. فانظر إلى البرق، شيء واحد يجعل في قلوب الناس أنواع من أنواع أعمال القلوب متضادة. وهكذا من أدلة قدرة الله جل وعلا أنه ينزل من السماء ماء، وهذه علامة عجيبة وآية كبيرة، بينما هو ماء في البحر فإذا بالسماء تصعده على هيئة بخار، ثم بعد ذلك يكون سحاب تسوقه الرياح إلى أن يصل إلى بلاد بعيدة، ثم ينزل المطر وينزل الماء فتتغير الأرض فتحيا بعد موتها، ولذا قال: فيحيي به الأرض بعد موتها. وهذه آية عظيمة تدل على قدرة رب العزة والجلال. إن في ذلك لآيات، أي دلائل وبراهين لقوم يعقلون، أي يكون عندهم عقول يفقهون بها وينتفعون بها. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. نعم، هذه آية عظيمة دالة على قدرة رب العزة والجلال. فهذه السماء أقامها الله جل وعلا بغير عمد نراها، وهذه الأرض أقامها لأن ما تحتها نار أو ماء، ومع ذلك جعلها الله عز وجل قائمة يسكن فيها بنو آدم. قال: ثم إذا دعاكم، يعني أنه متى أراد جل وعلا أن يقيمكم للبعث فإنما يدعوكم له. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، يعني وأنتم في الأرض قد قبرتم فيها، إذا أنتم تخرجون، أي يخرجكم الله من قبوركم، فكأن قيام السماوات والأرض واستمساكها دليل على قدرة رب العزة والجلال، وهذه كلها براهين وأدلة تدل على قدرة الله جل وعلا على إحياء الأموات بعد إحياء الأموات يوم المعاد. فيخرجكم الله من قبوركم. وتلاحظون هنا أنه في المودة التي تكون بين الزوجين قال يتفكرون، لأن التفكر بالقلب، ولذا والمودة من القلب. لما كانت المودة من القلب أسند الفعل الذي يتأمل فيها إلى القلب وهو التفكر. ولما جاء بذكر اختلاف الألسنة والألوان وخلق السماوات قال بالعالمين، لأن هذه الأمور لا يدركها كل أحد. ولما جاء في المنام واليقظة والعمل قال إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، لأن من كان في غفلة فلن يسمع هذه المواعظ. كأنه لما ذكر النوم وذكر اليقظة، واليقظة هي التي ينتفع الإنسان فيها بالمواعظ لأنه يسمعها بخلاف النائم. وأما في البرق وفي إنزال المطر فقد استعمل فيه قوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لأن من عنده عقل ويشاهد هذه الأمور تدعوه مشاهدتها إلى أن يتأمل ويتفكر في حاله، وبالتالي يرجو حسن العاقبة، لأن من معاني العقل أن يكون الإنسان ساعيا إلى حسن العاقبة. ولذا يقال عواقب الأمور وتدركها العقول. ولذا فإن البرق الذي ينتج عنه آثار إما من الحرق وإما من إنبات النبات بعد نزول الأمطار، هذه عواقب يتأملها الإنسان ويتفكر فيها بالنظر في عواقبها. فهذه آيات عظيمة تدل على قدرة رب العزة والجلال. ولعلنا أن نواصل شرح هذه الآيات في يوم آخر، ونشير إلى شيء من الأحكام التي تؤخذ من هذه الآيات. في الآيات إقامة الأدلة على قدرة الله جل وعلا وأنه لا يعجزه سبحانه شيء، بالتالي هو القادر على إحياء العباد يوم المعاد. وفي هذه الآيات دليل على أن الشرك يحبط عمل صاحبه ولا يكون له منزلة ولا شيء عند الله جل وعلا. وفي هذه الآيات دلالة لمذهب أهل السنة ومن وافقهم في أن أهل الكبائر لا يعدون من الكفار، وأنهم لا يحكم عليهم بالخلود في النار، وأن مصيرهم إلى الجنة. فإنه قال وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقائنا فأولئك في العذاب محضرون، أي باقون، معنى أن غير الكافرين والذين يكذبون بآيات الله ولقاء الآخرة لا يخلدون في نار جهنم. وفي هذه الآيات الترغيب في ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه في هذه الأوقات الأربعة المذكورة في الآية. وفي هذه الآيات استحباب الثناء على الله جل وعلا وذكره بصفاته العظيمة وأسمائه الحسنى. وفي هذه الآيات جواز الاكتساب، بل مشروعيته واستحبابه، فإنه قال إذ أنتم بشر تنتشرون، وقال وابتغاؤكم من فضله، يعني بأنواع الأعمال والتجارة. فلما امتن عليهم بذلك دل على إباحتها، إذ لا يصح أن يمتن على الإنسان بما هو ممنوع منه. وفي هذه الآيات مشروعية أن يرحم الأزواج بعضهم بعضا، وأن توجد بينهم المودة. وفي هذه الآيات أن كل واحد من الزوجين سكن لصاحبه، تطمئن نفسه إليه وتأمن بالركون إليه. وفي هذه الآيات تقرير اختلاف الألسنة والألوان، وأنه لا يلزم الإنسان بتعلم لسان على جهة الوجوب، وإن كان يستحب للإنسان أن يتعلم من لغة العرب ما يفهم به كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات جواز أن يجعل النوم بالليل والنهار، فإن الآية أجازت للناس أن يناموا بالليل وأن يناموا بالنهار، ولذا قال ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وفي هذه الآيات طمع العبد في فضل الله عز وجل وخوفه منه سبحانه، فأنت تجمع بين هذين الأمرين، الخوف من الله والرجاء له سبحانه وتعالى. فإذا نظرت إلى عملك وتقصيرك خفت من الله، وإذا نظرت إلى فضل الله وسعة رحمته سبحانه طمعت فيما عنده. وفي هذه الآيات أن ماء الأمطار طاهر، لأن الله يجوز شربه ويجوز سقي الثمار والزروع منه، لأن الله قد امتن به. وفي هذه الآيات أيضا مشروعية دفن الموتى في القبور، فإنه قال إذا أنتم تخرجون، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، إذا أنتم تخرجون يعني تخرجون من قبوركم، مما يدل على أن الله جل وعلا قرر العباد أن يقبروا موتاهم في الأرض. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.